إذا كان الرجل عنده خادمة وهو لم يأتي بها إلا لحاجة ضرورية، وهي تأكل وتنام مع العائلة ولا تتحجب عن صاحب البيت، فما رأيكم؟
الواجب على خادمة وعلى غير الخادمة هو التحجب والحذر من الخلوة من الأجنبي، سواء كان مخدوما لها أو ابن عمها أو ابن خالها أو أحد جيرانها أو أخا زوجها أو ابن عم زوجها أو عم زوجها أو ما أشبه ذلك. الواجب على المرأة الاحتجاب عن كل من ليس محرما لها من الرجال، لأنها عورة وفتنة، والله سبحانه يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فأوضح سبحانه وجوب الحجاب ولم يستثني وجها ولا غيره، وبين سبحانه أن هذا أطهر للجميع، أطهر لقلوب هؤلاء وهؤلاء للرجال والنساء، فدل ذلك على أن عدم الحجاب فيه خبث وفيه خطر. وهكذا قوله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية هذه آية صريحة في منع إبداء الزينة لغير المحارم، وأعظم الزينة الوجه لأنه عنوان جمال المرأة أو دمامتها، فكما لا يجوز إظهار الشعر والساق والساعد والصدر ونحو ذلك، فهكذا الوجه من باب أولى، وجد وقدم وسائر بدنها كلها عورة إلا العجوز. قواعد قال الله تعالى: وقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعجلن خير لهن. العجوز التي لا ترجو النكاح ولا تتزين لا بكحل ولا بغيره من انواع الزينه يجوز لها طرح الحجاب عن وجهها، وترك ذلك والتعفف والتستر أولى وأفضل لها، لأن كل ساقطة لها لاقطة خطر، فالتعفف والاستعفاف والتستر أولى ولو كانت عجوزا لا تفتحها ولو كانت كبيرة لا تتزين، فالاستعفاف خير لها. ولهذا قال سبحانه: وأن يستعفف خير لهن. فإذا كانت العجوز التي لا ترك النكاح ومع هذا لا تتزين لا بكحل ولا بمكياج ولا غير ذلك ولا بملابس ولا غير هذا، تعففها وتسترها أولى، فالشابة والمتزينة من باب أولى في وجوب التحجب والحذر من أسباب الفتنة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما تحلبت في غزوة الإفك ورآها صفوان المعطل واسترجع، قالت: فلما سمعت صوت خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أنهم بعد الحجاب لا يكشفون الوجوب، وإنما كانوا يكشفونها قبل الحجاب عند الرجال، فلما جاء الحجاب وأنزل الله الحجاب تسترنا. أما حديث أسماء الذي من أبي بكر الذي روته عائشة عنها رضي الله عنها الذي رواه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو داود في السنن عن عائشة رضي الله عنها قال: دخلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وعليها ثياب الرقاء، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا الحديث ضعيف من وجوه، لا يصح أن يحتج به، قد تعلق به بعض الناس جهلا وغلطا. والصواب أنه حديث ضعيف من وجوه كثيرة لا يجوز التعلق به، ولا أن تعارض به الأدلة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإليك أيها المستمع بيان ذلك، بيان أسباب ضعفه. أولا أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة، وهو لم يسمع منها فهو منقطع، والمنقطع عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به عند جميع أئمة الحديث. فالعلة الثانية أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، وقتادة مدلس ولا يحتج به إذا عنعن في غير الصحيحين. العلة الثالثة أن في سنده سعيد بن بشير، وهو ضعيف عند أهل الحديث لا يحتج به. العلة الرابعة أنه يحتمل أن يكون قبل الحجاز، كان قديما، والحديث إذا احتمل أن يكون قبل الحجاز وبعد الحجاز لا يحتج، لأنه محتمل أن هذا لو صح أن يكون قبل الحجاز، قبل أن يحرم على المرأة حجب وجهها وكفيها، وكانت النساء قبل الحجاب يبدين وجههن وأيديهن، فلما نزل الحجاب منعنا من ذلك. العلة الخامسة أن هذا لا يليق بمثل الأسماء ولا يظن بها ذلك، لأنه امرأة صالحة وهي أسن من عائشة، وهي زوجة الزبير بن العوام أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وحواري الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يظن بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى منها العورة؟ كيف يظن الظان أن هذا يقع من هذه المرأة الصالحة العظيمة الشأن؟ فهذا شاذ ومثل منكر لا يليق من أسماء أن تفعله رضي الله عنها. ولو فرضنا صحته ولو فرضنا وقوعه منها لكان محتملا أن يكون قبل الحجاب، مع أنك عرفت أنه ضعيف لا يصح من وجه من الوجوه، هو ضعيف من هذه الوجوه كلها. والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا.